أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم حياكم الله إخواني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح الباب الحادي عشر لسماحة مولانا العلامة الحلي قدس سره الشريف. كان وما زال الكلام متواصلا في مباحث الصفات الإلهية وتحديدا نحن في صفة العلم، وقد تقدم معنا بيان الدليل الأول على كونه تبارك وتعالى عالما، وهو أنه تعالى مختار وكل مختار عالم، فبالتالي الله سبحانه وتعالى عالم، وهذا بينا المراد منه و شرح الدليل في الدروس السابقة أو في الدرس السابق. وكذلك الوجه الثاني والدليل الثاني الذي استدل به المصنف والشارح تبعا له، وهو قياس من الشكل الأول، مفاده هكذا: الله تبارك وتعالى فعل الأحكام المحكمة المتقنة، هذه الصغرى، الكبرى، وكل من فعل الأفعال المحكمة المتقنة فهو عالم. النتيجة إذن الله عالم، هذه النتيجة يقينية ووجدانية في نفس الوقت، يعني أخلي أقول هالشكل، يقينية ومن القضايا المشاهدة، من المشاهدات، المشاهدات هي قضايا يقينية، أنت إذا ترى وتشاهد أن زيدا قائم تستطيع أن تحكم بأنه قائم، ولا يستطيع أحد أن يشككك في ذلك لأنك ترى بعينك، هذا أمر مشاهد، والمشاهدات من القضايا الضرورية. أما بالنسبة إلى الوجدان، وجدانا أن الله سبحانه وتعالى يعني، أو خلينا نقول هالشكل، أن كل من فعل الأفعال المحكمة المتقنة، لأنه هو النقاش ترى إخواني بارك الله فيكم، النقاش كله في الكبرى، يعني الشبهات اللي تطرح حول هذا الموضوع، مثلا من يجي واحد يشكل كما تقدم معنا بإشكال العجماوات، إشكال شنو؟ إشكال أن الكبرى عندكم مو تامة، صحيح الله فعل الأفعال المحكمة المتقنة، هاي ما هذا عقيدتكم ما لنا علاقة بها، زين، لكن منين جبتوا أن كل من فعل الأفعال المحكمة المتقنة فهو عالم؟ مو بالضرورة، ليش؟ يقول لك أولا الإشكال الأول العجماوات مثل النحل والنمل، زين، هذه حيوانات، بل ومن صغار الحيوانات، ومع ذلك شنو؟ لها أفعال محكمة متقنة بديعة، هذا إشكال أول، وإحنا تقدم معنا هذا الإشكال والإجابة عنه. وترى مو بس هذا الإشكال عندنا، عندنا إشكال آخر أيضا هكذا يقول، يقول أنه لا يلزم، التفتوا، صدور الفعل المحكم المتقن لا يلزم منه أو لا يدل على أن الفاعل عالم، ليش؟ يقول بالضرورة نجد أن النائم، الساهي، الغافل، يعني الجاهل أحيانا تصدر عنهم أفعال محكمة، يعني قد تصدر، هكذا يقول، قد تصدر عنهم الأفعال المحكمة المتقنة، وهاي قد تصدر أريد تركزوا لي عليها لأننا نحتاجها هاي كثيرا. فيقول إذن مو بالضرورة أن يكون كل فعل متقن محكم دليلا على علمية الفاعل. الجواب أنه إحنا عندما نقول فعل متقن محكم، ما هو مرادنا بالفعل المتقن المحكم؟ هل المراد بالفعل المتقن المحكم الذي نستدل به على أن الله تبارك وتعالى عالم، هذا الفعل اللي يحصل بالصدفة؟ وأنت مرات تشمر لك حجر يسوي له فرد شغلة معينة، يعني هذا أنت عالم؟ لا طبعا مو عالم، هواية أشياء، هواية حركات جاي تصير، هواية حوادث أصلاً. لابد أنتم شايفين يعني على اليوتيوب وغيره، فريد شغلات يعني لا تتكرر، لا يمكن أن تتكرر بسهولة، متقنة جدا، لكن اجت بعد. احنا طبعا ما نؤمن بالصدفة، لكن المقابل يؤمن بها، يقول لك تفضل هذا العمل حصل صدفة، مع ذلك عمل فعل متقن محكم، وفاعله أصلا غير ملتفت إلى ذلك، ما كان قاصد لكن اجت وياه. زين، احنا من نقول الفعل متقن محكم، مرادنا من الفعل المتقن المحكم أمران لا بد من التركيز عليهما. إخواني بارك الله فيكم، عندما نقول الفعل أن الله تبارك وتعالى فعل الأفعال المتقنة المحكمة، وكل من فعل الأفعال المحكمة المتقنة، نحن نركز على نقطتين نبني عليهما الاستدلال. النقطة الأولى أننا لم نقل الله فعل الفعل المحكم المتقن، بل قلنا أن الله سبحانه، انظروا إلى الدليل بارك الله فيكم إخواني، أنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة، بمعنى أن الفعل لم يصدر منه مرة واحدة، وإنما صدر مرة بعد أخرى. هذا الكون بأسره الآن عندما تأتي إليه في كل مفردة من مفردات الكون، في كل جزء من أجزاء الكون تجد الإتقان والإحكام، وبينا هذا في قوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء. كل شيء هو فعل من أفعال الله، معناه أتقن كل فعل فعله. نحن لا ندعي أن الله فعل فعلا واحدا حتى أنت تجي تشكل علينا. لو كان كلامنا هالشكيل إيه نعم تقول إيه هذا إلهكم ضربت حظه إجت عدل وياه، مثل واحد اليوم يرمي له سهم ما يعرف يرمي، فلت من عند السهم وإذا بيصيب كبد الهدف مثلا، تقول هذا محكم لكن هو ما يدري بيه، بتعبيرهم الصدفة سوته. نحن لم نقل بأن الله سبحانه وتعالى فعل فعلا واحدا وهذا الفعل إجا محكم متقن، بل حتى التفتوا، حتى لو كان هذا الفعل الصادر من الله فعلا واحدا، هذا الفعل الواحد الصادر من الله فعل نوعي، بمعنى أنه تحت أفراد. هذا حتى لي يجي واحد يشكل علي بقاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، أولا احنا هذه القاعدة لا نسلم بها جملة وتفصيلا، لأنه محل إجرائها ليس واجب الوجود، ليس المجرد، محل إجراء هذه القاعدة هو المادي، يعني بعيدة عن الله سبحانه. مش قد متمسكين بها الفلاسفة بعدين تبين بهتان أو تهافت هذه القاعدة أصلا، لا تنطبق على الله لا من قريب ولا من بعيد، مو يم الله سبحانه وتعالى. شبهة طرأت على الناس وصدوا لها العلماء، لكن لو فرضنا هكذا يقول العلماء، لو فرضنا أن هذه القاعدة، وفرض المحال ليس بمحال، لو فرضنا أنها تنطبق على الله، فالمراد الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، الله سبحانه وتعالى إذا تردون الطبق يعني تقولون صدر منه الواحد النوعي، الكون صدر عن الله، تحت هذا الكون جزئيات أفراد، هذا واحد نوعي. الآن تعالوا إلى أفراد هذا الصادر من الله سبحانه وتعالى، تجدون الإبداع في خلق الإنسان، فلينظر الإنسان مما خلق، إبداع، روحوا إلى غيره، كائنات أخرى، افترضوا مثلا الحيوان، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وروح شوف الإبداع اللي موجود فيها. فنحن عندما نقول أن الله فعل لم نقل فعل الفعل الواحد المتقن، بل فعل الأفعال المحكمة المتقنة، بمعنى آخر يعني أن صدور الفعل منه متكرر مرة بعد أخرى، وكلما صدر منه فعل كان محكما متقنا. هذا النائم والساهي وغيره مرة مرتين إذا تريد تقول حصلت عنده، إذا أريد نقبل منك إحنا ما نرضى بهذا الشيء. ماكو واحد ساهي وغافل وكذا ويفعل فيه، ماكو واحد اليوم نايم يقعد من الصبح صانع لجهاز موبايل، أما والله فتح الباب وطلع ورجع وراح لراس الشارع ورجع، هذا تسميه فعل متقن محكم. وين نتحدث إحنا؟ وين تتحدث أنت؟ إذن الأفعال لا الفعل، صدر من الله الأفعال المحكمة المتقنة. هذه نقطة أولى ركزوا عليها بارك الله فيكم. النقطة الثانية، نحن نقول أن أول ما تكلم به المصنف والشارح تبعا له يا صفة، صفة القادر المختار، صفة القدرة. نحن نقول هكذا. أن ليش هو الدليل الأول كان شنو؟ الوجه الأول أنه مختار وكل مختار عالم. نحن نقول هكذا، هذه الأفعال المحكمة المتقنة الصادرة منه مرة بعد أخرى قد صدرت بإرادته واختياره، لا أنها حصلت بمحض الصدفة. أنت تتحدث عن النائم، عن الساهي، عن غيره، عن الجاهل، قد تكون إذا أريد نقبل ولنسلم قد تكون صدرت منا مرة مرتين على نحو الصدفة أفعال محكمة متقنة، لكن ليس باختياره. أنت هم نفسك تقول ليس باختياره، لأنه نائم ساهي، أنت مو إشكالك النائم والساهي والجاهل، معناه تقول باختياره مو باختياره. إحنا نقول لك لا، أفعال الله أولاً متكررة مرة بعد أخرى، ثانيا صادرة باختيار وإرادة، أراد للإنسان أن يكون بهذه الهيئة، أراد للإبل أن تكون بهذه الهيئة، أراد للكواكب أن تكون بهذه الهيئة، أراد للشجر أن يكون بهذه الهيئة، إرادة واختياره هذا، اختياره. أنت تتحدث لي عن فعل تسميه صدفة وحصل من دون اختيار ومن دون قصد، أما من الله سبحانه وتعالى قصد واختيار وإرادة. بالتالي إيش جاب هذا الإشكال على هذا أجنبي عن موضوعنا أصلا؟ نحن نتحدث عن الفعل المحكم المتقن المتكرر الصدور مرة بعد أخرى. أنت تجيب لفعل متقن صدر مرة واحدة تقول لي تفضل هذا فعل متقن. اثنين، إحنا نتحدث عن الفعل الاختياري الإرادي المقصود، أنت تجيب لفعل حصل، أنت تسميه حصل بالصدفة، الصدفة ليست محض اختيار بل محض لا اختيار، إذا أردنا أن نؤمن بوجود شيء اسمه الصدفة. إذن قضية أن يشكل علينا بالعجماوات، يشكل علينا بالجاهل والساهي والغافل والنائم، إذن أصلا أجنبيات عن موضوعنا، خصوصا إذا علمنا بأن علم الله ذاته. أما هذه الكائنات اللي تتحدث بها هذه كلها معلمة، لا عالمة، اسمعوا لي، لا عالمة إخواني، حتى عالمنا متعلم، وسيأتي معنا من أين للإنسان هذا العلم؟ من الله. إذا من الله الإنسان عالم لو متعلم، إذن تسميته بالعالم إذا أردنا أن نكون منطقيين وواقعيين إنما هي تسمية شنو؟ فيها مسامحة، فيها متعلم. بعدما تعلم واكتنز العلم سمي عالما، لا أنه بذاته عالم، فيها مسامحة. شلون اليوم تقول أنا مالك، أنا أملك، أنا المالك لهذا، أنت المالك؟ لو المالك أنت ملكك كل اعتباري جعلي. كذلك علم الإنسان، جعل من الله في الإنسان، وسيأتي معنا بحثه إن شاء الله سبحانه وتعالى، سيأتي معنا بعد قليل. إذن إخواني، إذا تريد تعرف أن الله فعل الأفعال المحكمة المتقنة، وكل من فعل الأفعال المحكمة المتقنة فهو عالم بالضرورة والوجدان، تعال إلى نفسك أنت. يلا أنا راح أقعدك بغرفة وأنطيك أدوات وأنطيك أجهزة، اصنع لي شيء نظير الموبايل هذا، يلا بدون علم بدون شهادة، يلا جيب لك أي إنسان الآن أمي أو قاعد 10 سنين خلي يسوي لي هذا الموبايل. يلا هذا جهاز واحد نتحدث عنه في قبال هذا الكون بكل مكوناته ومظاهره، يقدر يعني الإنسان بسهولة يصنع هذا الشيء؟ لو كان يقدر ليش لعد ما تقبل الدول العظمى وغير العظمى، جميع الدول جميع الحكومات الآن ما تقبل تعين شخص إذا ما عنده شهادة؟ هم نفسهم ذول الملاحدة قبلوني الآن يخلوني مثلا مهندس بدون شهادة، ألزم لهم مؤسساتهم التصنيعية مثلا، مثلا تصنيع عسكري، قبلون أنا أطب كإنسان أمي أشتغل بي يعني؟ ويقولون نسوينا كارثة عم، تفجر لك قنبلة علينا تقتلنا تدمر البلد كله، فد نووية فد كهرومغناطيسية تروح تدمرنا دمار، يسمحون الشخص يعني يدخل؟ هذا شي يريد يقول، ود الأدلة ترى كثيرة موجودة، يريد أن يقول بأنه بدون علم إحنا ما نقدر نسند هكذا مهام وهكذا مسؤوليات وهكذا أعمال وهكذا صنع إلى إنسان جاهل. إذا الإنسان الجاهل تصدر منه الأفعال المحكمة المتقنة كما تدعون، سلموا مؤسساتكم بيد الجهال، لا يقبلون لا يقبلون. إذن أنتم تتفقون معنا أن الجاهل إذا صدر منه فعل متقن محكم فبعد اللتية والتي، وقد يصدر وقد لا يصدر وقد قبل لا يصدر، يسوي لنا كارثة أصلا. محال اليوم أنت تخلي لك واحد يبني له ناطحة سحاب وهو إنسان أمي جاهل لا يقرأ لا يكتب، وتريد منه حسابات هندسية بحيث هذه تقاوم الزلازل، تقاوم الصواعق، تقاوم الهزات الأرضية، تقاوم تشققات التربة، تقاوم التصدع اللي يحصل بنتاج البيئة مثلا وحرارة الجو كذا، كل هذه تقاومها، تسلمها. لأن أكو دولة تسلم مؤسساتها أو تسلم مشاريعها التنموية والهندسية الضخمة والصناعية تسلمها بيد إنسان جماكو هيك شيء. هذا ضحك على الذقون، يضحكون بي على ذول الناس العوام البسطاء اللي ما يعرفون يمشون عليهم هذا الحكي. إذن بالوجدان، أنت وجدانا أنت نفسك الآن ما تقدر تسوي هيك شيء. اثنين، المشاهدة ما شفنا فرد يوم دولة طلعت إنسان جاهل صانع له فرد أعجوبة وحدة ولا ما شفنا. كل الإنجازات تنسب إلى علماء تلك البلدان، إلى أهل العلم، لا تنسب إلى إنسان جاهل. هسه قد يكون مضمور بالمجتمع ما معروف، لكن من ترجع تلقاه بالقليل مخلص جامعة، هسه بالقليل. أما كل شيء ماكو، كل شيء ماكو، يبني دولة ويبني لاها. هذا فيما يتعلق بالدليل والوجه الثاني الذي ساقه المصنف والشارح تبعا له. بودي أن أذكر مسألة مهمة، يعني قد يقول البعض يعني هاي أدلتنا على أن الله سبحانه وتعالى عالم، يعني القضية توقفت عند هذين الدليلين، أم أن لدينا أدلة أخرى؟ بدأ إخواني وكأدلة عقلية، ليش ما عدنا أدلة؟ عدنا مو دليلين ولا ثلاثة ولا خمسة، عدنا أدلة، لكن اللي طرح المصنف وطرح الشارح من وجهة نظرهم، وهو منطقي طبعا، منطقية، وجهة نظر منطقية، أنه هذا كافي للإنسان طالب الحقيقة، قد لا يكفي الإنسان المعاند لكنه لطالب الحقيقة كافي. انتم تعلمون انه فكرة الباب الحادي عشر ان العلامة الحلي كما ذكرنا في اوائل المحاضرات بعد عند التعريف بالكتاب اختصر كتاب المصباح للشيخ الطوسي مصباح المتهجد وسواه على 10 أبواب. بعدين قال هم المتهجدين والعباد منه غير المؤمنين الصالحين الكذا. زين أنا ليش أتركهم بدون ما يعرفون عقيدتهم؟ كتب لهم هذا الكتاب، كتب هذا الباب، سماه الباب الحادي عشر لأنه المصباح 10 أبواب سواه اختصره وجعل هذا الباب الحادي عشر بالأخير ألحقه به. يعني يقول أنا كاتب للمؤمنين والمؤمن كافع علي ذن الدليلين، لأنه طالب حقيقة، المؤمن دائما يطلب الحقيقة، ينشد الحقائق. مع ذلك إخواني بإمكاننا أن نضيف أدلة أخرى. أولا، نحن وفي غالبية الصفات الإلهية بل جميع الصفات الثبوتية الذاتية في جميعها، ها في جميعها، هذان الدليلان يجريان معنا، وخصوصا الدليل الأخير. هسه قد يكون الدليل الثالث اللي راح أذكره قد يكون يجري في بعضها دون البعض الآخر، لكن الدليل الرابع كما سيأتي معنا هذا جار في جميع الصفات الثبوتية الذاتية حتى وإن اختلف العلماء في تشخيصها أو في عددها. كل صفة ذاتية ثبوتية ذاتية هذا الدليل يجري فيها، ألا وهو تلك القاعدة الشريفة التي تقول بأن فاقد الشيء لا يعطيه. هذه قاعدة شريفة جليلة محترمة، قاعدة عقلية متسالم عليها عندي، يعني عقلا وعقلائيا متسالم على هذه القاعدة ومقرة، وفاقد الشيء لا يعطيه. نحن نعلم وفي عقيدتنا بأن هذا العلم المودع عند الإنسان هذا علم حصولي، لابد من جهة هي التي أوجدت هذا العلم في الإنسان. حتى بالنسبة إلى العلم التكويني، يولد الإنسان، يعني هذا الجنين الآن يطلع من بطن أمه، من أين علم أن حياته تتعلق بصدر أمه بحيث أول ما يطلع رأسا يروح يرتضع؟ من الذي أودع فيه هذا العلم؟ إذا تقول لي المادة الأولى، إذا تقول لي الصدفة، إذا تقول لي الكون، إذن كلهن ما عدهن علم حتى ينطن. فاقد الشيء لا يعطيه، الذي أودع في الإنسان هذا العلم لابد أن يكون ممتلكا لهذا العلم حتى يودعه عند غيره. القرآن الكريم يقول الرحمن علم الإنسان، خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. في آيات أخرى يقول علم الإنسان ما اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. علم، ليش نقول الإنسان متعلم؟ ترى علم، متعلمين إحنا. تقول لي فلان عالم، أقول خلي لي فلان إلى جنب علي بن أبي طالب، شي يصير متعلم. خلي علي بن أبي طالب إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله، شي يصير علمني حبيبي متعلم، متعلم عند رسول الله. خلي رسول الله أمام الله، شي يصير متعلم من الله سبحانه. كلنا نتعلم من الله عز وجل، كلنا نتعلم من الله. بعد ما ينطينا العلم يصح أن تسميني عالم، يصح أن تسمي أمير المؤمنين عالم، أما الإنسان بذاته لذاته لا علم لديه. ولهذا ومن باب الامتنان الله سبحانه وتعالى يذكرنا بهذه الحقيقة حيث يقول تبارك وتعالى في سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذه الآية احنا بحثناها في أوائل دروس الكتاب، وبينا أن الله فضلنا بالعقل وأكرمنا بالعلم، ولولا كرامة الله العقل بوحده شنو يقدر يسوي؟ إذا غذاء ما عنده، إذا علم ما عنده، لا تقل للعقل كامل متكامل، إذا كامل متكامل علي من تدرس علم المنطق غير حتى تصحح تفكيرك الخاطئ أيها الإنسان البعيد؟ بالعلم العقل يبدع، من دون علم العقل يعني مثل إنسان أو مثل الجسد بلا غذاء شو يقدر يسوي؟ ينهار، بالنتيجة ينهار إذا ما عنده غذاء ينهار. كذلك العقل من دون الطاقة ما يقدر يشتغل. بالعلم أصبح العقل فعال، ولذلك وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لا علم لنا، منين نجيب؟ إذن إخواني، فاقد الشيء لا يعطيه، لولا أن الله عالم لما أعطانا هذا العلم. هذا دليل ثالث يمكن أن يضاف إلى الدليلين اللذين ذكرهما المصنف، ذكراهما المصنف والشارح تبعا له. التفتوا إلى الدليل الرابع والأخير، وهو أن العلم صفة كمال والجهل صفة نقص. هذا الدليل كما قلت هذا يسري في كافة الصفات الثبوتية الذاتية. كل الصفات الثبوتية الذاتية هي كمالات لله سبحانه وتعالى كلها، من جملتها صفة العلم، لا ريب ولا شك، لا عندنا ولا عند الخصم المنكر لله أو لعلم الله. جميعا متفقون على أن العلم صفة كمال والجهل صفة نقص. لذلك ملحد أو مؤمن إذا قلت له أنت جاهل ما يقبل من عندك. طبعا احنا ما نقول جاهل بهالصيغة، مع احترامي لكم، احنا من نريد نقول للواحد هيجي نقول له انت جل الله سامع، انت ما تفتيه، ما تعرف، شو مفهمك انت، شو معرفك، يقبل؟ ها، من يقبل هذا الكلام؟ حتى لو كان ملحدا لا يقبل من كذلك، لا يقبل نسبة الجهل إليه أو نسبته إلى الجهل. ولهذا اسمعوا ماذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لكميل بن زياد، أخذ هذا المقطع فقط عن ميزان الحكمة، قال: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يبرأ منه من هو فيه. الآن العلم يكفي أن تعرف شرفية العلم وأنه كمال من خلال شنو؟ من خلال أن الكل يدعي، حتى الذي لا يحسنه يدعي أنه يحسن العلم. كل واحد الآن يعتبر نفسه يفتهم، كل ابن بشر الآن يعتبر نفسه يعرف يفتهم، حتى لو كان أمي، حتى لو كان، خلي يقوم ابنه يقول له يابا ترى هذا الشيء ما يصير، لا تسوي هيك، يقول له تعلمني، ما يقبل. تعلمني يعني أنا أعلم، أنا أعرف، ما أتعلم من عندك، شنو أنا ما أفتهم وتعلمني؟ الإنسان يعني يدعي أنه عالم حتى وإن لم يحسن العلم. بعد ويفرح إذا نسبت إلى العلم، إذا قلت يا بترى فلان والله يفتهم، زين يفرح، حتى لو هي جاهية بتعبيرهم صدفة وياه، زين تقول والله فلان يفتهم يعني يعرف يفرح. قال ويفرح به إذا نسب إليه. بالمقابل وكفى بالجهل ذما أن يبرأ منه من هو فيه. يعني حتى الجاهل إذا تقول له جاهل هم يقبل. أجلكم الله، حتى اللي ما يفتهم إذا تقول له ما تفتهم ما يقبل. لا قد يخلق لك مشكلة، ها قد يتأذى نفسيا من هذه الكلمة. ليش؟ لشدة ما يشعر فيه به من 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 نقص. هذا يقول لك نقص كبير، هذا منقصها، لذلك ما يقبلها على نفسه. ولذلك الأحاديث في فضل العلم وشرفه وفي ذم الجهل أكثر من أن تحصى أو يمكن سرد بعضها، أو اللي يحب يطلبها من مظانها الكافي وغير الكافي، مليء بالأحاديث في فضل العلم، حتى أن كتب ألفت في فضل العلم. أتذكر جواهر العقدين للسمهودي، يمكن جواهر العقدين في فضل الشرفين، يجي العلم الجلي والنسب العلي، يعني فضل العلم ونسب أهل البيت صلوات الله وسلامه، هو من العام الرجل يعني. كتاب في مجلدين مو مجلد واحد، كل مجلد تقريبا 400 إلى 500 صفحة ليقرأ، هو روايات ليذكر روايات، خلي يشوف الإنسان فضل العلم. إذن العلم صفة كمال، ولهذا يأتي الإمام الصادق عليه السلام في حديثه مع هشام بن الحكم يقول العلم هو من كماله، يعني من كمال الله سبحانه وتعالى. هذا رواه الصدوق في كتابه التوحيد صفحة 134. العلم هو من كماله. بالتالي من هنا يأتي السؤال، إذا كان العلم صفة كمال وكان الله سبحانه وتعالى مجمع الكمالات، ماذا يعني ذلك؟ عالم ولا غير عالم؟ إذا قلت عالم فهو المطلوب، إذا قلت لا نسبت النقص إلى الله سبحانه وتعالى، وقد سلمت قبل ذلك بأنه شنو؟ مجمع الكمالات. كيف يكون مجمعا للكمالات وهو فاقد لأشرف الكمالات وهو العلم؟ لا يتصور واحد أن الحياة هي أشرف الكمالات، ولا القدرة أشرف العلم أشرف الكمالات، العلم وإلا الحياة شو يقوله هذا الشاعر؟ يقول وفي الجهل موت لأهله وأجسادهم قبل القبور قبور، وإن امرئا لم يحي بالعلم ميت وليس له حتى النشور نشور. حتى لو تبعث هذا ما مبعوث، يقول هو واقع هذا إخوان. شنو قيمة الحياة بدون علم؟ شنو قيمة الإنسان؟ شو يقول هو سلام الله عليه؟ قيمة كل امرئ ما يحسنه. أمير المؤمنين يقول قيمتك بعلمك، قيمة كل امرئ بما يحسنه. شوف انت ايش تعرف، شنو تحسن، ترى قيمتك بعلمك. ليش لعد العلماء الأئمة الرسول الله عز وجل الله ورسوله، الله يقول للنبي يقول له وقل ربي، ما قال زيد بعمري او زيد بطاقتي وقدراتي البدنية، وقال وقل ربي زدني علما، علمه. أئمة أهل البيت شقد يأمروننا بالعلم، رسول الله من قبلهم كم يأمروا بالعلم، العلماء شقد يدعون الشباب إلى العلم، شقد المؤسسة الدينية الحوزة العلمية شقد تدعو الناس إلى التعلم، لأنه قيمتهم هنا. حتى عمل الإنسان إخواني قيمته من قيمة العلم. إذا كان العلم صفة كمال ووصلنا إلى هذه النقطة، هنا نقول هكذا: كل كمال، وهذا أنا طرحته في درس عقائد الإمامية، كل كمال ينسب إلى الله أو كل صفة كمال لا يمكن نسبتها إلى الله إلا إذا كانت تليق بجلال قدسه. واحد يقول لي شيء، أكو صفة كمال لا تليق بالله عز وجل؟ نعم نعم أكو. الآن أنت عندك من تزوج فقد أحرز نصف دينه، مو من تزوج فقد أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. صار الزواج كمال إلك لو منقص إلك أيها الإنسان، أنت الممكن من الممكنات، الزواج كمال إلا لو منقص كمال، كمال مو صحيح الإنسان يعرض عنه. دخلت في كتاب الكافي، دخلت امرأة على الإمام الصادق عليه السلام، قالت إني متبتلة، متبتلة يعني منقطعة إلى الله، مضمون الرواية. قال وما تبتلك؟ أريد أشوف انقطاعك إلى الله شنو، بالله ما تفهمين، ممكن نتعلم من عندك. قالت تركت التزويج، ما تزوج، أريد أصير مثل مريم العذراء. قال اذهبي رحمك الله، لو كان التبتل فضيلة، تبتلك هذا يعني، ها، لو كان التبتل فضيلة لكانت فاطمة أولى به. ما تزوجت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة نساء العالمين من الأولين والآخر، مو فضيلة، منقص أصلا. قالها الزواج هو الفضيلة. النبي يدعو إلى النقص حينما يقول تزوجوا تناكحوا وتناسلوا فإني أباهي بكم الأمم، ما ممكن. خب هذا يليق بالله عز وجل؟ الزواج يليق بالله؟ لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. إذن مو كل شيء نقول عنه، لذلك علينا أن نفرز بين الكمال اللائق بالممكنات والكمال اللائق بواجب الوجود. كمال واجب الوجود لابد أن يكون مناسب لذاته، كمال الممكنات مناسب لها. مثال آخر تتضح عندك الفكرة حتى تعرف وين أريد أوصل، لأنه قاربنا على وشارفنا على الانتهاء من الدرس. الآن إحنا قلنا العلم صفة كمال، تمام؟ خب العلم انت منين تجيبه؟ حصولي. منين تجيب لعت؟ علمك حصولي، تروح تدرس وتتعلم. علم الله سبحانه وتعالى حصولي بعد؟ لا يليق به. الكمال اللائق بك غير لائق بالله عز وجل. لذلك لاحظوا، إذا أردنا أن نقول بأن العلم صفة كمال لله عز وجل، علينا أن نجعل هذه الصفة ملائمة لذاته تبارك وتعالى، لائقة بالذات المقدسة. وهذا يتم من خلال أولا أن يكون علمه علما حضوريا لا حصوليا، هذا واحد. اثنين، أن يكون علمه تبارك وتعالى علما فعليا لا انفعاليا، وإلا أصبح محلا للحوادث. هاي اثنين. ثلاثة، أن لا يكون علمه كعلمنا، علمنا محدود، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولهذا يقول له صلى الله عليه وآله وقل رب زدني، زدني معناه أكو عندك مقدار يحتاج زيادة. علم الله شبيه لا حد له ولا مقدار، لأنه عين ذاته، ذاته لا تحد، فعلمه لا يحد. ولهذا كان المبحث الثاني الذي عقده المصنف والشارح تبعا له شنو؟ في بيان أن علمه تعالى يتعلق بكل معلوم، يعني علما مطلقا. الآن ما معنى حضوري أو حصولي؟ ما معنى فعلي أو انفعالي؟ ما معنى أن يكون مطلقا لا مقيدا ومحدودا؟ هذا بعد بيانه يترك إلى دروس لاحقة. الآن نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.